أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بقي في مباحث البلاغة ما يرتبط بعلم البديح. علم البديح علم أضيف متأخرا إلى علوم البلاغ، يعني تاريخيا بدأ التصنيف أو الاهتمام البلاغي بعلمي المعاني والبيان، ثم بعد ذلك التفتوا إلى ما يسمى بعلم البديح. لا نريد الآن أن نخوض في تفاصيل أنه ما هي بداية هذا العلم، من هو واضع هذا العلم وما إلى ذلك. وإنما نريد أن نتحدث بشكل موجز في هذا الدرس الأخير من الكتاب عن علم البديح وبعض ما يحتوي عليه. علم البديح قالوا يعرفونه طبعا بتعريفات متقاربة، من قبيل هكذا، من قبيل تعريفهم له بأنه علم يختص بتحسين أوجه الكلام أو علم ينظر في تزيين الكلام وتحسينه. أو علم تعرف به المزايا التي تكسب الكلام جمالاً من ناحيتي اللفظ والمعنى بعد فرض مطابقته لمقتضى الحال وسلامته من التعقيد المعنوي. يفترض علماء البلاغة في هذا العلم أنه ليس هو داخلا في قوام البلاغة، لا تتوقف عليه البلاغة. البلاغة تتوقف على ما ذكرناه في علمي المعاني والبيان، لابد من المطابقة لمقتضى الحال، ولابد أيضا من السلامة من التعقيد المعنى ووضوح دلالة اللفظ على المراد. فكأن الكلام بلاغيا إنما يبتني على قواعد علمي المعاني والبيان، لكن يأتي بعد ذلك علم البديح ليزين هذا الكلام، ليحسن هذا الكلام على مستوى اللفظ وعلى مستوى المعنى. حال علم البديح في ذلك كحال الزخارف والزين والنقوش التي تضاف إلى الأشياء بعد اكتمالها. يعني الآن لنفترض رساماً رسم رسمة وأتقن تلك الرسمة وجاء بها جميلة معبرة عن المعنى وافية بمراده، لكن المرحلة النهائية التي تتبقى عنده ما هي؟ مرحلة جمالية بالكامل، مرحلة يعتني بها بجمالية النقش الذي رسمه، أو مثلا في بناء منزل، في بناء دار، عمدة بناء الدار ليس على الزخارف والنقوش وما يوضع في تلك الدار من الزينة. وضع الزينة في الدار إنما يأتي في الرتبة المتأخرة على أصل بنائها وتقوم شكلها الهندسي. علم البديع من هذا القبيل، الكلام يصل إلى حد البلاغة ثم يحتاج بعد ذلك أو ثم نعم ثم تصل النوبة بعد ذلك إلى الاهتمام بتزيينه وجماليته، اختيار الألفاظ المناسبة، تنميق الألفاظ، وأيضا الحرص على المعنى، تجميل المعنى قدر الإمكان، كالتوابل مثلا التي توضع على الطعام بعد طبخه في أنها تعطيه نكهة ملطفة، لكن ليس قوام تلك أو ذلك الطعام به. طيب إذن عرفنا الآن ماذا؟ أن علم البديح خارج عن مقتضيات البلاغة، فكيف تعدونه إذن من أقسام البلاغة أو كيف تعدونه من علوم البلاغة؟ هم ذكروا هكذا، ذكروا أنه في كثير من الأحيان قد يقتضي الحال مراعاة المحسنات البديعية، الملطفات البديعية. يعني البلاغ البديع وإن كان لا يتوقف عليه صدق البلاغة، لكن في بعض الأحيان قد يكون مراعاة المحسنات البديعية التي سنشير إليها بعد قليل، قد تكون مراعاة هذه المحسنات البديعية مما يقتضيه الحال، فقد تتوقف عليها البلاغة، أو من باب مثلا أنه الموضع المناسب للبحث عن هذه المحسنات إنما هو ما يرتبط بعلوم البلاغة، فلذلك ألحق علم البديع بعلمي المعاني والبيان، خاصة أن علم البديع يساعد على جعل معنى الكلام أوقع في نفس المخاطب، له دور كبير للمحسنات البديعية أحيانا أو في أحيان كثيرة، دور كبير في التأثير على المخاطب. ولذلك يكون من أغراض البلاغة، يكون داخلا حينئذ في صناعة البلاغة. يعني من شأن هذه المحسنات أن ترفع درجة الكلام البليغ، أن ترفع مستوى البلاغة فيه. الآن كثير من الأفكار السيئة إذا زينت بألفاظ قشيبة مزينة، تلاحظ أنها تترك أثرا في نفس المخاطب فيميل إليها ويصدق بها. إذن هذا فن في حقيقة الأمر، فن أن تمتلك مهارة اللعب بالألفاظ أو التحكم بالألفاظ أو تزيين الألفاظ. طبعا ذكروا هكذا، ذكروا بالنسبة إلى علم البديح أنه خاص باللغة العربية، يعني من مزايا اللغة العربية هذه المحسنات البديعية، وبها تتميز عن سائر اللغات. بينما مثلا بعض نكات علم البيان أو علم المعاني قد لا تكون خاصة باللغة العربية، لكن ما عندنا لغة اهتمت حتى على مستوى تزيين الكلام، تزيين ألفاظه، تجميل معانيه، ما عندنا لغة اهتمت بذلك على حد ما وجدناه في اللغة العربية في أساليب، في كلمات الفصحاء شعرا ونثرا. وطبعا علم البديع يستحق أن يدرس باعتبار ماذا؟ يعني يستحق أن يهتم على الأقل بمطالبه، باعتبار أنه مثل القرآن الكريم مليء بالمحسنات، مليء باستعمال المحسنات البديعية اللفظية والمعنوية. لكن عادة لا يدرس لسهولة البحث فيه، لأن مطالبه عادة تكون من قبيل المطالب التي تحتاج إلى حفظ. يعني عندنا مصطلحات لابد من شرحها، لابد من فهمها، وليس هناك شيء أكثر من ذلك في هذا العالم. طيب، بالنسبة إلى علم البديع، هم يذكرون أن المحسنات التي يشتمل عليها علم البديع تنقسم إلى قسمين. قسم يسمى المحسنات البديعية المعنوية، وقسم يسمى المحسنات البديعية اللفظية. أما القسم الأول وهي المحسنات المعنوية، قالوا هي جملة من الأمور، جملة من المحسنات الملطفات التي يؤتى بها في الكلام ويكون الغرض الأولي منها تجميل المعنى. فأول ما تستهدف هذه المحسنات هو المعنى، مد نظرها، محط نظرها هو المعنى. نعم، في الأثناء قد يحصل تجميل لللفظ، يعني هي لا تريد أن تهتم بتنميق العبارات، لا تريد مثلا أن تقول لك ائت بعبارتين متشاكلتين، ائت بكلمتين متشابهتين، ائت بكلمتين على وزن واحد، ليس هذا هو هم المحسنات البديع المعنوية. كل هم المحسنات المعنوية ما هو؟ أنه تعالى لنقدم هذه الفكرة بأفضل طريقة ممكنة، تعال لنشتغل على المعنى كي نخرجه جميلا بحيث تميل إليه النفوس وتتأثر به. إذن غرضها الأصلي التركيز على جمالية المعنى، وإن كان قد يحصل في الأثناء تجميل لللفظ. ومن هنا يقولون هناك علامة للمحسنات المعنوية، وهي أنه إذا بدلت اللفظ بلفظ آخر مرادف له يبقى التحسين المعنوي قائما في قبال ما سيأتي في المحسنات اللفظية. إذن كل شغل المحسنات المعنوية على تجميل المعنى، وإن حصل في الأثناء تجميل لله. في مقابل ذلك القسم الثاني وهو المحسنات اللفظية، وهي المحسنات التي يؤتى بها في الكلام ويكون الغرض الأصلي منها هو تحسين وتجميل اللفظ، وإن حصل في الأثناء تجميل للمعنى. فالرسالة الأصلية لهذا القسم من المحسنات هو ماذا؟ تزيين اللفظ، تنميق اللفظ. ولذلك يكون للألفاظ خصوصية ودخالة وموضوعية. هذا اللفظ بعينه، الإتيان به في الكلام جمل ذلك الكلام، جمل ألفاظ ذلك الكلام. لذلك في بعض الأحيان لذلك لو استبدلته بمرادفه قد تزول هذه الجمالية اللفظية التي اكتسبها الكلام من هذا المحسن. ومن هنا العلامة التي نستطيع أن نميز بها أن المحسن كان معنويا أو لفظيا هي هذه العلامة، أنك إذا استبدلت اللفظ بمرادفه هل يزول التحسين أم لا يزول التحسين. طيب، الآن نأتي إلى ذكر بعض المصاديق لكل من هذين القسمين. مثلا في باب المحسنات المعنوية يتحدثون عن أمور كثيرة. الآن هذه الأمور الكثيرة هل تمكنوا من إحصائها؟ القسمة ليست حاصرة، وإنما ماذا؟ وإنما هي قسمة استقرائية، يعني ربما بالاستقراء قد يتوصل إلى غير ذلك. وأيضا بعض العناوين التي يذكرونها في هذا المجال متداخلة، يعني قد تجد موردا ما يمكن أن تعده تحت عنوان ويمكن أن تعده تحت عنوان آخر. على كل حال، بالنتيجة لذلك يعني الاهتمام بدراسة علم البديع ليس على حد الاهتمام بدراسة علمي المعاني والبيان. مثلا من جملة المحسنات المعنوية، وأنا سوف أحاول أن أختصر على التمثيل بالآيات المباركة. مثلا الآن هكذا قال تعالى: ويا قومي، عن لسان نبي الله نوح عليه السلام لعله: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هنا تلاحظ أن الآية اشتملت على الشيء وضده، اشتملت على متقابلين، على المقابلة بين الضدين، هذا يعبر عنه بالطباق. أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أو مثلا قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، المقابلة بين اليقظة وبين الركود. طيب مثال آخر، إذا هذا يسمى الطباق. طيب تلاحظ أن الطباق هنا من قبيل المحسنات المعنوية واللفظية. نقول المقابلة التي جعلت في الطباق مقابلة بين الضدين. الضدان الآن اليقظة، إذا عبرت عنها بهذا التعبير أم عبرت عنها بمرادفها؟ مثلا الوعي لنفترض، أو مثلا ركود إذا عبرت بهذه الطريقة، أو عبرت بالنوم وهم نيام. في الحالتين هذه المقابلة بين الضدين حصلت. هذا التقابل بين الضدين الذي تأتي به في الكلام الواحد يؤكد المعنى، يثبت المعنى، يعطي المعنى جمالية معينة. لو اقتصر مثلا على قوله تحسبهم أيقاظان لا يكون له ذلك الواقع في النفس كما قال تحسبهم أيقاظا وهم رقود. إذن هذا محسنان معنويان. مثلا عندنا باب المقابلة أيضا، وهو قريب من باب الطباق، وهو أن تأتي بجملة من المعاني ثم بعد ذلك تقابلها، يعني تأتي بجملة معاني أخرى مقابلة لها. مثلا كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. يريد أن يشير إلى سموه وعظمة مكانه صلوات الله وسلامه عليه، فعبر به ينحدر عن السيل، ففهمنا أنه القمة الشاهقة. ثم أضاف بعد ذلك كلاما آخر يعطي نفس المعنى، وهو سمو المنزلة. ولكن هذه المرة ضمن الكلام شيئا مقابلا لما بدأ به، بدأ بالحديث عن انحدار السيل، والسيل لا ينحدر إلا من علم. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ ولا يرقى، الرقي أو الارتقاء عكس الانحدار، ولا يرقى إلي الطير. فحتى الطيور التي تبحث عن القمم الشاهقة لا ترقى إلى قمتنا، إلى قمة علي عليه السلام. إذن هذا يسمى المقابلة. تلاحظ هنا أيضا أن التركيز على المعنى لا على اللفظ. مثلا من جملة مصاديق التحسين المعنوي ما يسمى بالتورية، وهي أن يؤتى بلفظ له معنيان، أحد المعاني مثلا، أحد هذين المعنيين أكثر استعمالا، أو أنه أقرب إلى الذهنية العرفية، ولكن أنت في حقيقة الأمر ماذا تريد؟ تريد المعنى البعيد. فهنا تلاحظ أن التركيز أيضا على المعنى. إذن هذا يسمى مثلا التورية. مثلا إذن هذا أيضا مثال. مثال آخر، مثلا المشاكلة، مثلا قال تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عمليا العقاب الإلهي على النسيان، على نسيان الله، كان من سنخ العذاب. لكن الآية عبرت بأي طريقة؟ فأنساهم أنفسهم، فجاءت بلفظ يشاكل اللفظ الذي عبر به عن المشكلة التي ابتلي بها أولئك. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ما قال نسوا الله فعاقبهم أو نسوا الله مثلا فأضلهم، هذا هو المراد. نسوا الله فأهملهم، هذا هو المراد. لكن الآية اختارت هذا اللفظ لماذا؟ لأن فيه مشاكلة، لأنها من شأنه أن يجمل المعنى. طب إلى آخره، هناك محسنات معنوية كثيرة ذكرت في الكتب المطولة، وكثير منها يمكن أن تكون مندرجة تحت أو يعني متقاربة أو مندرجة تحت عنوان واحدا. هذا بالنسبة إلى المحسنات المعنوية. نأتي الآن إلى المحسنات اللفظية. المحسنات اللفظية منها مثلا الجناس. الجناس هكذا، أن تأتي في الكلام بكلمتين متفقتين في اللفظ ولكنهما مختلفتان في المعنى. مثلا قوله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فهنا الساق والمساق، تلاحظ هذا التشاكل بين الكلمتين في الحروف، ولكن كل واحدة منهما لها معناها. مثلا قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، في كلام واحد جاءت كلمة الساعة مرتين، مرة بمعنى يوم القيامة ومرة بمعنى ما لبثوا غير ساعة، يعني غير فترة قصيرة من الزمن. مثلا من موارد المحسنات اللفظية الساجح، كما في الشعر، كالقوافي التي في القصائد الشعرية. لكن في النثر طبعا بالنسبة إلى القرآن الكريم تأدبا يقال، لأن الساجح بحسب الأصل هكذا قالوا صوت الإواز، فلذلك نزه القرآن الكريم عن أن يكون فيه ساجع، وإنما عبروا عنه بتعبير آخر، قالوا رعاية الفاصلة مثلا. وآيات القرآن مليئة بهذا، ما لكم لا ترجون لله وقارا مثلا، وقد خلقكم أطوارا. مثلا إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هذا تزيين لفظي للكلام. على كل حال، إذن هذا بالنسبة إلى المحسنات اللفظية، وهي أيضا ذكروا منها موارد كثيرة ينبغي ملاحظتها في ملاحظة أمثلتها في الكتب المفصلة والمبسوطة. هذا تمام الكلام فيما أردنا أن نذكره فيما يرتبط بعلم البديع، وبه بحمد الله تعالى تم الكلام في دراسة هذا الكتاب، كتاب البلاغة الواضحة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.